قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب. محمد بن المثنى ما حاله يا أخي منصور؟ أبو موسى العنزي إمام. وزهير بن حرب وإيش حاله؟ مخيثم النسائي ثقة أيضا مكثر. قال: حدثنا يحيى وهو القطان اسم أبي عبد الله، ها سعيد وإيش حاله إمام. قال: عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري، قال: أخبرني نافع ومولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يأتين المساجد. قال زهير: في غزوة ولم يذكر خيبر. خيبر غزي فيها اليهود، فإنهم نقضوا عهد الله وعهد رسوله، أرادوا أن يعملوا شرا، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح نصف البلد فيما يظهر عنوة، وغنمها وبعضها صولح عليها. الظاهر أن أكثر البلد فتحت قهرا، طيب. فقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة، وقع لهم في هذه الغزوة جوع، فأكل بعضهم ثوما وبقلا كثيرا، فكان منهم رائحة، فلهذا أخبرهم بأن من أكل في هذه من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد لنتنها وكراهة ريحها. طيب، هذا يدل على عظم المسجد وأيضا احتراما للملائكة الذين يدخلون المساجد. طيب، بارك فيك. على كل، إذا كان الريح موجود فالواجب أن ماذا؟ أن يجتنب الإنسان دخول المسجد ما دام الريح موجود. فإذا ذهب الريح أذهبه بخل، أو أذهب الريح بشيء آخر، أو انتهى، خلاص جاء. طيب، الذي هو يشرب الدخان، الذي عنده بخر، على كل، إذا كان شديدا يبتعد، أو يكاسره بالقرنفل ويكثر من الطيب لجسده. طيب، وإذا كان يكره جدا جدا يبقى في البيت معذور. وبعضهم يقول أيضا لو كان هناك جراح من الأول كانت تقع جراحة وتعفن في القدم، قالوا إذا كان هناك جراحة شديدة فيها نتن وريح كريه يؤذي الناس فلا يدخل المسجد أيضا. وهكذا الدخان الذي يشرب الدخان هو قد لا يشم نفسه مثل صاحب الكراس، ها لو أكل ما يشم نفسه، ولو أكلوا مجموعة أكل مجموعة من الناس كل واحد ما يشم الآخر، لكن الذي ما يأكل يشم. كذلك الذي ما يشرب الدخان يتأذى منه، وبعضهم يكثر من الدخان حتى تشمه من خلفه من ثيابه لكثرة ما يشرب، الله المستعان. هذا لا يجوز له أن يشرب قرب دخول المسجد لأنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، الله المستعان. شراب، أي نعم، بعضهم يلبس نعال مكيسة وعنده هذه الشراب قد تعفنه، الذي يسجد بخلفه يشم منه رائحة كريهة جدا، أيضا مثل هذا يجب التنبه له. بعض الأحيان قد يكون فيها رطوبة فيقع أثرها على الفرش، أي نعم، فالواجب التنبه لمثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان في جمعة فحصل لبعض الناس عرق وكانت ثيابهم من جلود الضأن أو من شعر الضأن صوف، فإذا عرقوا حصل لهم كريح الضأن في المسجد مع شدة الحر والمسجد ضيق كثرة الناس كان يحصل لهم، فأمرهم بغسل، قال هل لا يأتي أحدكم من الجمعة فيغتسل؟ طيب، فأمر بالغسل من باب يعني تقليل هذه الرائحة والتنزيه تنظف. فالمساجد بارك فيكم ينبغي الاهتمام بإكرامها والمحافظة على نظافتها وعلى طيب ريحها. والذي يبخر أيضا مأجور، الذي يبخر المساجد هذا جيد، لكن يكون البخور شيئا معتدلا حتى لا يؤذي بعض الناس الذين عندهم أتعاب في الصدور. هذا الذي يأكل الثوم هل يكون له يعني عذر لترك الجماعة أم من باب أنه يدرأ شره، يدرأ يعني هذا القذر؟ بعضهم يقول من أجل أن يدرأ إيذاؤه يبقى في البيت، فالأحسن للإنسان ما يأكل إلا عند الحاجة، وإلا يأكل في الليل ممكن يجتهد نفسه. نعم، بعضهم عند الصوم يأكل مع الفطور، الله المستعان. الإمام النووي رحمه الله يقول هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه مثل ماذا؟ مثل الكراث، مثل البصل، وما جرى مجراها من الكراهة، وكما سمعت بعضهم البخر الزائد عنده رائحة كريهة جدا. قال عن دخول ونحوه عن دخول كل مسجد، ليس خاص بالمسجد النبوي، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات مسلم فلا يقربن مسجدنا، وحجة الجمهور فلا يقربن المساجد، قول الجمهور والصحيح. ثم إن هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما، فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به. نعم، من ناحية الحلال هي حلال، لكن الشخص لو تركها من أجل دخول المسجد هو مأجور عليها، يرى على هذه النية. قال: وهي عندهم فرض عين. وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها، لأنها تمنع عن حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين، أي عند الظاهرية. وحجة وقول الظاهرية بعيد، الإمام النووي تشعر من كلامه لأن مخالفة الظاهرية لا يضر بالإجماع، لأنه قال: فهو حلال، أي البصل والثوم ونحوهم، فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به، فيرى أن أهل الظاهر لا يعتد بخلافه. هو ينقل الإجماع بعض الأحيان، قد يرد بهم يعني الأكثرين جدا وهو المخالف قليل جدا. طيب، لكن إذا قال لك مجمع على هذه المسألة فيعني إما أن الإجماع واقع، وإما أن المخالف قليل جدا لا يعتد به، ولا بأس يعول عليه. لكن إن وجدنا من خالف ممن يعتد بخلافه كالأئمة الكبار المتقدمين فيقال قد خالف فلان فليس في المسألة إجماع. هو نازع الإمام الشوكاني ويقول هم من الأمة، لكن إذا كان يعني الإجماع قبلهم، بعض الأحيان يحصل إجماع قبل الظاهرية فهم يجمدون على بعض المسائل، فقولهم فيما يظهر لا يلتفت إليه، في بعض الأحيان لا يلتفت إليه. قال رحمه الله: وقول الظاهرية إن صلاة الجماعة فرض عين، صحيح أنها ليست فرض عين، طيب، بل هي واجب على الذكور الذين ليس عليهم أعذار. طيب، من كان يعني قريب المسجد وهكذا كان قادرا على الخروج، ليس مريضا ولا مطر ولا خوف عليه، فواجب عليه أن يجيب، ولو صلى في بيته صلاته صحيحة مع الإثم ومع نقص الأجر إن تركها عمدا بدون عذر وهو يسمع النداء العادي. طيب، فعلى كل، الثوم والبصل ونحوهما من البقول حلال ولا شيء. وبعض الظاهرية هم يقولون لو صلى الشخص في بيته فصلاته غير صحيحة، فلهذا قالوا إن صلاة الجماعة فرض عين، صحيح أنها واجبة واجب يعني، لكن لو تخلف عن الجماعة صلاته صحيحة بدليل حديث آخر: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 ضعفا. طيب، هذا يدل على أن هذا قد اعتد بصلاته، أن صلاته صحيحة، لكن فاته أجر كبير. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير، هو عبد الله بن نمير الهمداني، همداني اليمن، وسكن الكوفة أو أهله، ها، قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له، قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني الثوم، يعني هو أشد من البصل الثوم، وكذا أشد من الكراث. طيب، ولكن إذا أكل كراثا أيضا ولها ريح كما يأتي أنه أيضا منهي عن منهي أن يدخل المسجد. قال: وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة قال: حدثنا إسماعيل يعني بن عليا. إسماعيل بن عليا ما اسم أبيه؟ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. قال: هو ثقة حافظ. قال: عن هو الذي يتكلم عليه الإمام ابن المبارك: يا جاعل العلم له بازيا ولي القضاء. والإمام ابن المبارك كان يعينه على الخير، فولي القضاء فقال له، فنصح ابن المبارك أن يتركه أفضل، فكأنه قال: هذا أمر جائز ولا شيء، المهم. فقال ابن المبارك: أبى إلا أن نقرش له العصا. قال: يا جاعل العلم له بازيا فاصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا وزينتها بحيلة تذهب بالدين، وصرت مجنونا بعدما كنت دواء للمجانين. أين روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين روايتك في سردها في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. قيل: فبلغته فترك القضاء رحمه الله. سلم إلى ابن المبارك يعينه، يرسل له بعض الطلبة أن يعينوه على القضاء، مع أن القضاء في ذلك الزمن كان القاضي يقضي بما يراه حقا. الله المستعان. لكن يعني التفرغ للعلم أفضل، فإلا لو قام القاضي بما أوجب الله عليه فهو مأجور، إذا كان يقضي بين الناس بالحق والملك يتركه يقضي بما يقربه إلى الله فهو مأجور. نعم. سبعة يظلهم الله في ظله، منهم إمام عادل. سبعة يظلهم الله في ظله، إمام عادل، وذكر الحديث. نعم. كان صحيح، العامة المحتالون للباطل قليل في ذلك الزمن، الآن كثير من المتخاصمين يريدون الباطل. صحيح، يأتي لك بجهود زور، يجعلون القاضي في ربكة، يأتون لك بأوراق مزورة يجعلونها كأنها من مئات السنين وهي حديثة، المهم يجعلون القاضي في عذاب، ولهذا تجد القاضي يمهدهم كثيرا، حتى بعضهم ما يصل إلى الحق إلا بعد صعوبة. صحيح، لما يرون منها من الحيل، لما يرون من الحيل، والله المستعان. كما قيل: كيفما تكونوا يولى عليكم، كذلك الآية: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. بعض الناس يقول لك نشتي أئمة، بل هم أنفسهم ما هم حتى لو جاء قاضي، لو جاء ربما عمر أو علي بن أبي طالب في هذا الزمن ما صدقوا. صحيح أهل العلم أنت ترى يفتونهم بأمور تخالف أهواءهم وهم متبعين. صحيح لو يريد الحق سيستسلم، تعين القاضي وتعين الأمير وتعين نفسك على الحق أنت بنفسك، وتعين خصمك أيضا، تعين خصمك على يعني قبول الحق. أما ذا يخبط من هنا وذا يخبط من هنا، وكل يريد أن ينتصر على صاحبه، وهذه من البلايا. والآن صاروا يشترون القضاء بالآلاف من أجل أن يتحصلوا على الأموال والرشو إلا من رحم الله. قال عن عبد العزيز وهو ابن صهيب البصري ثقة، هناك شعر ما حاله، قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا. ولو أباحوا أكل أموال اليتامى، وكأنهم رأوا في ذا نصوصا، ولو كلفوا في قسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا. حق ولا باطل يا فائز؟ ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصة. حق ولا باطل؟
نعم
فيها مجاوزة، في هذا مجاوزة. قوله قضاة زماننا أضحوا نصوصا غلط، بعضهم لا بد من العدل. نعم أما بعضهم هو خير منا، عندهم في يعني في القضاء عنده علم وعبادة وزهد، وربما لو أحدنا أو أحد الناس وقع في مكانه ما استطاع. صحيح بعضهم سبحان الله يقارع لك الخصوم ويقارع لك يعني المسؤولين الذين هم يخالفوه. صحيح فتجد عنده قوة ما مش مستسلم للباطل. فالشاعر تجاوز وأطلق، هذا قول غير صحيح. ولكن الكثير من القضاة حاصل هذا. وقوله أيضا عموما في البرية لا خصوصا قول باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. حتى الآن واقع، وقد أخبرت أن قاضيا في صنعاء هو في المكان الأعلى يعني من القضاء، جاء شخص بهدية عسل فأخذها من الطاق ويرمي بها إلى الشارع. نعم يرمي بها إلى الشارع هذه الهدية. وآخر كان مدير ناحية في عتمة، فجاءه أحد الرعايا بالسمن والعسل هدية إذعنه، فقال احبسوه وأعطوه العسل والسمن حتى ينتهي، فإذا انتهى من أكله أطلقتم. كنا جزاء الله خيرا. أما في السعودية فهم أشد. صحيح هناك جزاهم الله خيرا، صحيح أشد. وهكذا يحصل في بلدان أخرى. فالقضاء ما يرمون بهذه يعني الفرية الكبيرة، لابد من العدل. فبعض الشباب أو بعض الناس قد يسمع مثل هذه الأشعار ويتهكم على جميع الحكام، غلط. نعم كثير من العلماء في المملكة قضاء، بعضهم كثير منهم قضاء وحكام. لعله أغضبه قاضي. قال رحمه الله قال سئل أنس عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمها وإنما منعه من المسجد ما دام أن الريح فيها. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري ثقة من أثبت الناس في الزهري وفي روايته عن بعض مشايخه في العراق ضعف أهل البصرة وبعض تلامذته أيضا من أهل العراق في روايتهم عنه ضعف. فيتنبه ليست روايته عن أهل البصرة كلها ضعيفة فقد روى عن أيوب السختياني أحاديث صحيحة وروايته عنه في الصحيحين. فلهذا بعض العلماء كان أطلق أن روايته عن أهل البصرة كلها يعني ضعيفة لا بد من التفصيل ويقرأ ترجمته كلها مثلا من التهذيب. هو لما ذهب البصرة حدث من حفظ فواهب، لكن بعض مشايخ من أهل البصرة كأيوب صحيح. قال عن الزهري عن ابن المسيب، هو سعيد بن المسيب كان يعني سيدا من سادات التابعين في العلم الفقه الحفظ الورع، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام انظر ترجمة ما أذكر عن هشام الدستوائي هو ابن أبي عبد الله سامبر. قال عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها. فقال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. طيب وإذا الملائكة ما يجوز كثير بن هشام نزيل بغداد ورقي نزيل بغداد ثقة. طيب على كل هنا جمع بين البصل والكراث. طيب الثوم لم يذكر في حديث جابر مع أن الثوم أشد كما سمعت من هذا، فهو أيضا قد نهي عنه نصا. طيب هذا الذي الفجل الذي له جذع في الأرض، هذا الذي يكون في الجذع يكون الجذع في الأرض أيضا أكله إذا أكل الإنسان منه كثيرا وتجشأ فهو قذر جدا. نعم بعضهم يتجشأ فإنه ذو ريحة كريهة جدا. إذا أكل الإنسان كراثا أو بصلا واستاك بالمعجون هذا هل هو يذهب الريح؟ ما يذهب كليا. إذا كان سيذهب الريح بعض الأحيان تأكل قليلا جدا، لأكل قليل جدا ثم استاك وأكل قرنفل وذهب الريح معنا يسأل غيره الذي ما أكل يقول هل أنا هل بقي ريح عندي أم لا؟ فلا تذهب تأكل مع شخص تقول له شمني وأنا أشمه، هذا ما ينفع. قالوا هناك اثنان كانا جائعين فنزلا مزرعة في خطوة واليوم يوم جمعة، فأكلا أكلا ذريعا، ثم مع ذلك قال اليوم جمعة كيف نفعل؟ قال ننظر هل شمنا ريح أم لا. فقال أحدهما شمني، قال ما شمك ولا حاجة. قالوا أنت أنظر، فشمه، قالوا أنت ما فيك ولا شيء. فدخلوا المسجد فإذا بالناس ينظرون إليهم، ما انتهت الصلاة إلا ويصيحون في وجوههم حتى أحرجوهما. الله المستعان. ما هو الفجل الذي هو ذو جذر طويل؟ نعم الورق أحسن. الورق أحسن. حتى الثوم يعني فيه منافع، إلا أنه إذا أكثر منه يأتي بالصداع ويأتي بالدوخة ويأتي بالبلادة، لهذا الذي ربما يكثر من أكل الثوم ويأكل البصل كثيرا ويأكل ثوما كثيرا وكراثا كثيرا يأتيه بشيء من البلادة، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب. ففي منافع لا شك، لكن لا يكثر منه، يأكل شيئا يسيرا، هو ينفع يعني بعض الأمراض المعدية كالإميبيا، وممكن الشخص يقطع إذا كان محاجة يأخذ هذا الفص ثم يقطعه قليلا ويبتلعه على عسل، يبتلعه مع الحبة السوداء ابتلاعا ما يضر، ما يأتي منه رائحة، ينفع بلا ضرر، يستخدم كعلاج. يعني حموضة يأكل الثوم مع الماء، سبحان الله، انتهى. أيوة من الثوم اليابس جاي، الحمد لله. إذا أراد الله شيء أنه في عظم حق المسلم، نعم لا يؤذى حتى بهذه الريح. الله المستعان. حرمة المسلم لا يؤذى حتى بالشم الكريه، الرائحة الكريهة لا تؤذي. الآن بعض المسلمين مش مبالي لو قطع رقبة أخي، أي نعم أي بالي، المهم يركب. خاصة عند الطابع السياسي كما يقال.